صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا المسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه نواقض الاسلام، قال رحمه الله تعالى: الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسالهم الشفاعه ويتوكل عليهم كفى اجماعا.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا ثاني نواقض الإسلام التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذه الرسالة الموجزة. يقول رحمه الله: الثاني أي من نواقض الإسلام التي جمعها وعدها في هذه الرسالة من جعل بينه وبين الله وسائط. من الاسم موصول بمعنى الذي، وجعل بينه وبين الله وسائط أي صير بينه وبين الله تعالى واسطة، اتخذ بينه وبين الله تعالى واسطة. فالجعل هنا بمعنى التصير والاتخاذ. وقوله رحمه الله وسائط، وسائط جمع واسطة، هكذا قال بعض أهل العلم، وقال آخرون وسائط جمع وسيطة. وفي كل الأحوال المقصود بالوسائط هم من يكون بين شيئين وسيلة وسببا، فالمقصود بالوسائط هنا هم الوسائل والأسباب التي تجعل بين العباد وبين الله تعالى. فقوله رحمه الله جعل بينه وبين الله وسائط أي جعل بينه وبين الله تعالى وسيلة وسببا. هذه الوسيلة وذلك السبب جعلهم بينه وبين الله سبحانه وبحمده، والوسيطة أو الوسيلة كل ما يتوسل به الإنسان إلى الشيء، أي كل ما يتوصل به الإنسان إلى ما يريد. فكل ما يتوسل به الإنسان إلى مراده أو مطلوبه فهو واسطة وسيطة ووسيلة. والوسائط نوعان، نوع لا خلاف بين العلماء في إثباته، بل لا يتم إيمان أحد إلا بالإقرار به وإثباته، وهو من جعلهم الله تعالى واسطة بينه وبين خلقه، وهم الرسل، كما قال الله تعالى في محكم كتابه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فقد جعل الله تعالى بينه وبين الخلق رسلا وهم وسائط يبلغون الناس رسالات الله تعالى، كما قال جل في علاه: رسلا مبشرين ومنذرين. هؤلاء واسطة بين الله تعالى وبين الخلق، يبلغون رسالات الله ويبينون ما يجب على العباد، يعرفون بالله ويدلون عليه. والإيمان بهذا النوع من الوسائط ركن وأصل من أصول الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به. وليس هذا مراد المصنف رحمه الله، لذلك بين المؤلف المراد بالوسائط المذمومة التي إثباتها كفر، فقال يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم. فهذا بيان للواسطة التي أراد، وهي النوع الثاني من الوسائط. فالإيمان بهذا النوع من الوسائط، وهو أن يجعل بينه وبين الله واسطة ووسيلة وسبب لتحصيل المطالب وإدراك المراغب والحصول على المطالب كل ذلك من الشرك والكفر بالله عز وجل. فمن جعل بينه وبين الله واسطة في قضاء الحوائج، في إغاثة اللهفات، في إجابة الدعوات، في قضاء الحاجات، كان ذلك من الشرك، وهذا لا خلاف فيه بين الأئمة في أنه كفر بالله العظيم، كما سيأتي تقريره وبيانه. الخلاصة الآن عرفنا معنى الوسائط، وأن الوسائط المراد بها الوسائل التي بين الله تعالى وبين العباد، والوسائل التي بين الله تعالى وبين العباد نوعان: نوع الإيمان به أصل من أصول الإيمان وهم الرسل، ونوع إقراره وإثباته كفر مخرج عن الملة وهم من يطلب منهم قضاء الحاجات، كما ذكر المصلف رحمه الله يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم. فهذا هذا النوع من الوسائط هو المقصود بهذا الناقض، أو هو المقصود بهذا الكلام، وهو كفر مخرج عن الملة. لقائل أن يقول، ثم معنا يا أخوان، لقائل أن يقول: لماذا ذكر المصنف رحمه الله هذا في ناقض مستقل رغم أنه مندرج في الناقض الأول؟ فالناقض الأول ما هو؟ الشرك في عبادة الله. والوسائل والوسائط التي يتحدث عنها في الناقض الثاني هي من وسائل الشرك بالله، بل هي شرك بالله عز وجل، إما وسيلة وإما شرك بالله عز وجل. فلماذا فصله بناقض مستقل؟ الجواب على هذا أن المؤلف رحمه الله إنما أفرج هذا بناقض مستقل لخطورته ولعظيم التلبيس الحاصل به، فجعل الوسائط بين العباد وربهم هو بوابة الشرك الكبرى، ولذلك ذكره استقلالا رغم أنه مندرج في الناقض الأول وهو الشرك في عبادة الله تعالى. فذكره هنا لعظيم خطره وكبير الضلال الحاصل به، إذ هو أصل الشرك، وهو قاعدته التي يبنى عليها الشرك. يقول ابن القيم رحمه الله في الشفاعة، وهي من ثمرات ومن ما يتصل بهذا الناقض، هي أصل الشرك كله، هي أصل الشرك كله، وقاعدته التي عليها مدى بناؤه وأخبيته التي يرجع إليها. فالشفاعة والوسائل والوسائط والاعتقاد فيها هي بوابة الشرك الكبرى التي يدخل من خلالها كثير من الناس في الشرك، ولذلك خصها المؤلف رحمه الله بذكر المستقل، وهي حجة المشركين في شركهم. فإن كثيرا ممن يقع في الشرك لا يقول: أنا أسوي هؤلاء بالله عز وجل، وإن كان في قلبه قد يعظمهم أكثر من تعظيم الله عز وجل، لكنه إذا نوقش وقيل له: كيف تدعو مخلوقا مقبورا، كيف تستغيث بميت؟ هؤلاء الرافضة الذين يرددون: يا حسين يا حسين يا حسين، مثلا في كل ملمة ونازلة عند الأفراح والأتراح، أهذا أليس هذا استغاثة به ودعاء له وتعظيم له كتعظيم الله عز وجل؟ يقول: نحن لا نعتقد أنه في منزلة الله. لكن هو وغيره مما يدعى من دون الله، سواء الحسين ذكرناه مثال، وغيره مما يدعى من دون الله، يدعون أنه وسيلة واسطة بينه وبين الله. ولهذا المشركون في الدنيا كلها قديما وحديثا يخرجون الشرك في قالب التعظيم، يخرجون الشرك في قالب التعظيم لله عز وجل، وأنه إجلال له سبحانه وبحمده، وأنهم إنما يتقربون إليه بالوسائط لأنهم لا يرقون إلى منزلة سؤاله، فيخرجون الشرك بالله والكفر به في ثوب التعظيم له، فيقول الله أجل من أن ندعوه بدون واسطة، بل لا بد لنا من وسائط حتى ندعو الله جل في علاه، وهو رب العالمين الذي قال لعباده: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعى، فأسقط الله كل واسطة. وانظر إلى هذه الآية الكريمة حيث إن الله أسقط الواسطة في التبليغ، فأخبر عن السؤال وباشر الجواب دون أن يقول لهم قل. في عهد العادة يأتي بيان الجواب بالنص عليه في الأسئلة: يستفتونك قل الله يفتيكم، لكن هنا ماذا قال؟ يسأل: وإذا سألك عبادي عني، ما قال فقل إني قريب، إنما قال إني قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أسقط الواسطة حتى في التبليغ لبيان القرب التام وعدم وجود واسطة بين الله عز وجل وبين خلقه. فمن أراد أن يصل الله فلا يحتاج إلى واسطة أو وسيلة أو سبب. والمشركون الأوائل لما ذمهم الله تعالى على شركهم وعاب عليهم الرسل والمؤمنون ما كانوا عليه من الشرك، اعتذروا بأنهم لم يعبدوهم من دون الله، ما اتخذوا هذه الأصنام والآلهة معبودات من دون الله، بل قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهم يتذرعون بتعظيم الله للإشراك به، وهذا من عدم قدرهم لله حق قدره جل في علاه، فإن هذا تسوية بين الله وبين الخلق. يقولون إنه إذا كنت أنت، يقولون على وجه القياس، إذا أردت حاجة من عظيم أليست تتوسل إليه بوسيلة وواسطة للوصول إلى مرادك؟ وهذا من شركهم بالله عز وجل وسوء ظنهم به وعدم قدرهم له، فلو قدر الله حق قدره ما قاسوا هذا القياس، لأنه شتان بين الخالق والمخلوق. وهذا القياس باطل من ثلاثة أوجه: قياس سؤال الله، سؤال المخلوقين بالوسائط، قياس سؤال الله بالوسائط على سؤال المخلوقين بالوسائط باطل من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن إثبات الوسائط بين الملوك وبين الناس إنما هي لنقصهم، والله جل في علاه لا نقص فيه بوجه من الوجوه سبحانه وبحمده، أما المخلوق فهو ناقص، لا كأن المخلوق تخفى عليه أحوال الناس ولا يحيط بما يريدون، فيحتاج إلى أن يذكر وينبه إلى حاجة فلان وفلان، أما الله فهو السميع البصير وهو العليم بكل شيء جل في علاه، الذي يعلم السر وأخفى، يعلم ضجيج الأصوات واختلاف اللغات على تفنن الحاجات، فليس أحد يخفى على الله جل في علاه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف والخبير سبحانه وبحمده. وبالتالي بطل هذا الوجه، فهذا فارق، بطل هذا القول تسوية السؤال الله بسؤال المخلوقين، وأنه بما أننا نحتاج إلى واسطة في قضاء حوائجنا عند الملوك والعظماء والكبرى فنحن بحاجة إلى واسطة بيننا وبين الله. قيل لهم هذا قياس مع الفارق، فالله تعالى عليم بأحوال خلقه، أما هؤلاء فقد يجهلون ولا يحيطون علما بما عليه الناس، فلذلك يحتاج إلى الوسائط معهم. الوجه الثاني من أوجه إبطال هذا القياس أن الملوك وغيرهم يعجزون عن تدبير أمر الرعية إلا بأعوان، فالتعاون به قوام الملك وبه قوام الناس، كبرى وصغرى، أشراف ووضع، كلهم لا يقومون إلا التعاون. فلذلك احتاج هؤلاء إلى من يعينهم، أما الله تعالى فلا حاجة له إلى أحد، وهو الغني عن كل معين. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له جل في علاه. فالله سبحانه وبحمده غني عن العباد والخلق وما يكون من عونهم بخلاف المخلوقين. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فكل ما في الوجود من الأسباب فإنه خلق الله جل وعلا، هو الغني عن كل ما سواه. يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد. الوجه الثالث لإبطال هذا القياس أن إرادة الإحسان عند الناس ضعيفة في الجملة، وقد لا تكون حاضرة إلا بمذكر ووسيط. فإن كثيرا من أصحاب الأموال والرياسات ليس له همة ولا نشاط في قضاء حوائج الناس، فيحتاج إلى من يذكره وينبهه إلى حوائج المحتاجين حتى يدفع. والله سبحانه وبحمده ابتدأ الخلق بالإحسان والعطاء وجزيل المن، فلا حاجة إلى من يذكره جل في علاه بعباده. وما كان ربك نسيا سبحانه وبحمده، يبتدئ بالإحسان قبل الطلب، فكيف تجعل شفائع بينه فكيف تجعل وسائط بينه وبين خلقه سبحانه وبحمده. يتبين من هذا بطلان حجة الذين قالوا إنما اتخذنا هؤلاء وسائط، فإنما تكون الوسائط عند من يحتاج إلى تذكير، والله تعالى غني عن تذكير العباد. ولهذا لا يجوز أن يجعل بين الخلق وبين الله تعالى وسائط في أمر العبادة ولا في أمر السؤال والطلب، بل هو الغني الأغنى جل في علاه. المصنف رحمه الله ذكر هنا بيان الوسائط فقال يدعوهم، والدعاء هنا يشمل نوعي الدعاء: دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء العبادة بأن يصلي لهم أو يتصدق لهم أو ينذر أو يحج أو يذبح أو يصرف أي نوع من أنواع العبادة لهؤلاء الوسائط حتى يشفعوا له عند رب العالمين. والنوع الثاني من الوسائط هو أن يدعوهم في قضاء الحاجات، وهذا سؤال الطلب، دعاء الطلب. فقوله يدعوهم يشمل هذين النوعين من الدعاء: دعاء العبادة ودعاء المسألة. الفرق بينهما: دعاء العبادة هو أن يتقرب إليهم بالقرب بالطاعات والعبادات، وأما النوع الثاني سؤال دعاء الطلب فهو أن ينزل بهم حاجته ويسألهم قضاء الحاجات وإغاثة اللهفات. هذا ما يتصل بقوله رحمه الله يدعوهم. نستكمل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله.